بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان بعض الأحكام المترتبة على عقد المساقات. وقد ذكرنا غير مرة أن العلماء والفقهاء رحمهم الله إذا بينوا العقود الشرعية من حيث اللزوم وعدم اللزوم، فإنهم يشرعون بعد ذلك في بيان الآثار المترتبة على هذه العقود. فإذا اتفق طرفان، المالك للأرض والنخيل أو الأعناب مع العامل على سقي العنب والنخيل، وتمت المساقاة بالصورة الشرعية، فإن هناك التزامات على العامل وهناك التزامات على رب الأرض. فيرد السؤال: ما هو الواجب على العامل أن يقوم به بناء على هذا العقد؟ وما هو الواجب على رب الأرض صاحب النخل بناء على هذا العقد؟ فعقد المساقاة عقد مقابلة وعقد معاوضة، فكل واحد من الطرفين يعطي للآخر شيئا ويأخذ لقاء ذلك شيئا آخر، فالعامل عليه التزامات. وضبط بعض العلماء هذه الالتزامات لأنه يجب عليه القيام بكل ما يتكرر في العام، مثل الإبار تأبير النخل، ومثل تصليح النخل وتصليح العراجين التي فيها ثمرة النخل، ومثل تقليم العنب، وغير ذلك من الأمور التي سنبينها ونفصلها إن شاء الله تعالى. فهذه الأمور تتجدد، وعلى رب الأرض ومالك الأرض أيضا التزامات ينبغي أن يقوم بها. فالآن سيشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الالتزامات حتى لا يدخل العامل على حق رب المال، ولا يدخل رب المال على حق العامل، ولا يلزم العامل بشيء لا يلزمه بالعقد. فلا بد من معرفة ما الذي على العامل وما الذي على رب الأرض. فيلزم العامل كل شيء فيه مصلحة الثمرة، وهذا يشمل أمورا منها ما يتعلق بالنخلة ذاتها والعنب، شجرة العنب نفسها يقوم بأشياء معينة هي من مصلحة الثمر، بحيث إذا أخل بها أضر بالثمر. فعندنا مثلا تأبير النخل، لو أنه لم يحسن تأبير النخلة أضر بالثمر، فهو ملزم بناء على عقد المساقاة أن يقوم بالتأبير وتغبير النخل بالطريقة المعروفة والمتبعة والتي يسير عليها الناس في عرف النخيل. كذلك هو ملزم في تقليمه للعنب وقيامه على مصالح الثمرة بجميع ما جرى به عرف المزارعين وأصحاب الأعناب في إصلاح هذه الثمرة. هذا بالنسبة لنفس الشجرة، فيشمل هذا إزالة الشوك الذي يسمى في عرف العامة اليوم البرش، برش النخيل، ويشمل إصلاح الأقنية والذي يعرف في عرف العامة اليوم تعديل الأقنية، وسنبين إن شاء الله. كذلك يلزم هذا بالنسبة لذات النخلة، يلزم بالتأبير. أما بالنسبة لما يتعلق بأرض النخلة، الأرض التي فيها النخلة، فيلزمه عزق الحيضان، والمراد بذلك ضربها بالمسحاء وقلب ظهرها بطنها وإخراجه حتى يشمس، ووضع السماد وإزالة الحشيش. وهذا سنبين أسبابه، لأن هذه الأشياء كلها إذا قام بها العامل انتفعت الثمرة. فالأرض إذا سقيت فإنها إذا كانت أرضا زراعية فيها غذاء وفيها القوة، فإن الثمرة تكون قوية، والقوة التي تعين الأرض بقدرة الله عز وجل وتساعد على صلاح ثمرة المزروع فيها لابد من تعاطي أسباب. فتشميسها يعني حينما تحرث الأرض وتهدر ويقلب بطنها ظاهرة وتأتي الشمس عليه تغتدي الأرض أكثر وتتفكك، وحينئذ تقوى عروق النخل على امتصاص الماء. كذلك أيضا وضع السماد فيها، فإن السماد أكرمكم الله إذا وضع في الأرض اغتدت الأرض وأصبحت الأرض فيها غذاء، بحيث إذا امتصت جذور النخيل امتصت غذاء فانتفعت الثمرة فيكبر حجمها ويجود طعمها. ولربما كثرت الغلة فبدل أن تخرج النخلة عبقا أو عبقين أو ثلاثة قد تخرج إلى عشر، وهذا كله يعرف أن خضرة بالنخيل. فإذا ما دام أن عشق الأرض حرف الأرض يصلح الثمرة نلزم به الآية، لكن نلزم بالعرف. العرف عند أهل النخل مثلا أنها تعزق مرة في السنة فنلزمه بمرة في السنة. إذا جرى العرف في بعض الأحيان في عرف المزارع التي حصلت فيها مستقامة تعزق مرتين، فحينئذ نقول اعزقها مرتين. وهذا العزق يكون على صورتين، تارة بنفسه يضرب في المسحاب، وهذا أشق ما يكون في عناء خاصة إذا كان في المزرعة كبيرة، وتارة يعزق للآلة آلة الحرب من رقص أو ما يوجد في زماننا من الآلات التي يستعان بها بعد الله عز وجل في عزق الأرض وقلب بطنها إلى ظهر. إذا حوض النخلة تحتاج إلى إصلاحه بالسماء وإصلاحه بالمسحاء بعزقه. ربما أيضا تحتاج النخلة إلى إصلاح الحوض لشرب الماء، ما يسمى بالعقوم، عقوم الأحواض. فأنتم تلاحظون أن كل نخلة لها عقم، فتارة يكون صغيرا وتارة يكون كبيرا. فلو أن هذا العقم تساقط مع مرور الشهر والشهرين خاصة مع الرياح إذا كانت الأرض جافة فإنه ينزل، وإذا نزل العقم كانت نسبة الماء قليلة وما ترتوي به النخلة قليل، وإذا قل الماء قلت الثمرة. فنقول أنت مطالب برفع هذه العقوم، وإذا كانت العقوم تحيط بالنخلة يرفعها رفعا يعين على إصلاح الثمرة ويتحقق به النتاج على أسباب الوجوه. هذا بالنسبة للأمور التي نطالب بها العامل في حوض النخلة أرض النخلة. هناك أمور نطالبه بها في جريان الماء ووصول الماء من البئر إلى النخيل إلى الأعناق. فإذا كانت هناك جداول، أولا يطالب بإصلاح الجداول، والجداول التي تعرف في زماننا بالقنطرة، قنطرة الماء. وقنطرة الماء تعرف أنها تحتاج إلى كثفين يحتضن الماء ويجري بينهما، وهو الذي يسمى بالقنطرة ويسمى في القديم بالناديانات والجدول. كل هذا يطالب به. سنقول له هذه المزرعة ما دمت قد التزمت بسقيها فأنت مطالب بكل ما يعين على سقيها ووصول الماء إلى النخيل، فيطالب بإقامة هذه العقوم ويطالب بتقسيم العقوم بين النخيل من أجل يجعل لكل نخلة حوضها ويجعل لكل مجموعة من الأعناب حوضها أيضا. فإذا طالبناه بذلك طالبنا لمصلحة الثمرة. ولا يقول العامل إن الجدول يطالب به رب الأرض، لأنه في الحقيقة الجدول سيبقى في الأرض بعد خروج العامل وانتهاء المساقات، سيبقى في الأرض. وقد يقول العامل رب الأرض هو المطالب بالجدول، نقول له لا، لأن العقد السقي والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان التزامك في العقد بينك وبين رب الأرض أن تسقي النخيل وسقي النخيل مستقر إلى قامة هذه الجداول فأنت مطالب بها. كذلك بالنسبة لهذا الماء فيه مسألتان. المسألة الأولى تتعلق باستخراجه من البئر، فالعامل مطالب باستخراج الماء من البئر، ومطالب أيضا بجريانه من البئر من الموضع الذي استخرج فيه مثل جرفة أو نحوها ووصوله إلى النخيل وإلى الأعناب. فإذا جالسان مطالبه أولا باستخراج الماء. فما يقول إن الآلات التي تحتاج إلى إدارة مثل ما هو موجود في زماننا المكائن الزراعية يطالب بتفعيلها والقيام عليها من أجل إدارتها حتى تدار ويخرج الماء. إذا كانت تسقى بالنضح والجلو والغشاء نطالبه بالجلو. إن كان تسقى بالثواني نطالبه بإدارة الثواني. هو يطالب فقط بتحصيل أو بإدارة ما يمكن من خلاله وصول الماء. لكن مثل للآلة نفسها اللي هي الثانية أو المكينة الزراعية هذه على رب الأرض. نفس الآلة والمكينة على رب الأرض. ولكن إدارتها وتشغيلها لأن تشغيلها يحتاج إلى عناء. وهذا معروف فيطالب به العامل. فنقول رب الأرض يحضر المكينة ويلزم رب الأرض بإصلاح المكينة إذا تعطل أو خربت. يلزم بوقودها. يلزم بكل ما فيه يعني مما يعين على إدارتها وتشغيلها. فلو تعطلت وكان عطلها بدون تخليط من العامل يطالب رب الأرض بإصلاحها. هذا بالنسبة لمسألة إخراج الماء من البئر. قال بعض العلماء في القديم كان هناك ما يسمى بالعيون. وكانت الآبار أصلا تنقسم إلى قسمين. هناك آبار التي تعرف في زمان الآبار الاستوازية هذه بقدرة الله عز وجل الماء يخور فيها بإصابة العين لأن الماء يجري تحت الأرض بعيون ولربما يكون مثل البحر على حسب كثرته وقلته. فأسكن قال الله عن ماء السماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالله أسكن هذا الماء في الأرض وأجراه عيونا. ثم هذه العيون الآبار الاستوازية الموجودة في زمان ليست كالقديمة. وأنا أقول هذا الكلام حتى يتصور طالب العلم ويعرف كلام العلماء فيما سيأتي. لأنه ليس المراد أن نحفظ القديم إنما المراد أن نفهم لماذا ألزم بالقديم حتى نفهم كيف نخرج المسائل المعاصرة على المسائل القديمة. لأننا إذا قرأنا الفقه بالطريقة القديمة ليست موجودة الآن. وإذا قرأنا بالطريقة الجديدة دون أن نخرج على القديم أصبحنا لا نحسن فهم هذه المسائل وتخريجها. فلابد من الربط بين القديم والجديد. هذا ما يقول العلماء نبدأ من حيث انتهى السلف رحمه الله. يعني يقعدوا لنا فنفهم تقعيدا بتأصيلهم ثم نخرج المفيد في زمان على ما يفرض. نقول كالمياه إذا جرت في الأرض تجري عيونا. فإذا حفر البئر الموجود في زمان يحفر بقدر معين ونسبة معينة. إذا أصاب العين جاء الماء وإذا لم يصب العين فلا ماء. يعني ممكن أن تجري العين وبينها وبين البئر الذي يحفر شبرا واحدا ولا ينتهي وقد يحفر 100 ألف والمائتين ولا يجد ماء لأن الله لم يوفق على المجرى نفسه. لكن في القديم يعني هذه العيون التي تجري في الأرض أشار الله على قوله وهو الذي مرج البحرين هذا عجل الفرات وهذا مثل إجازة من قدرة الله عز وجل. في بعض الأحيان تجري العينان متساوية مع بعضها يعني تجري عين مالحة وعين عذبة في مجرى واحد أجراه الله جل جلاله. لا تستطيع أن تجد ملوحة الماء المالح الإجاد في الماء العذب الذي هو قف الكهف ولا تستطيع أن تجد عذوبة الماء العذب في الماء الإجاد. بينهما برزخ ما في بينهما حاجة ولا بينهما حائل لكن الله بقدرة وضع هذا البرزخ. وقد ذكر لي من رأى ذلك بعيني من النساء حينما كان صغيرا يقول الله خرجت منهما هذا عذب وهذا من ألذ ما يكون وأعذب ما يكون وهذا ملح إجاد لا تستطيع أن تدخله في فمك وهذا من قدرة الله. ففي العصر الحديث هذه الآبار الاستوازية ما يستطيع العامل أن يعمل فيها يعني ما يستطيع أن يدخل البئر ويصبح فيها. فتخريج مسألة في الآبار الاستوازية على اصطلاح الدبول واصطلاح مجاري الماء ما هو موجود على مسألة من موجودة في عصرنا بالآبار الاستوازية التي تحفر بالنسبة المعينة دون وجود جنة. النوع الثاني الآبار القديمة. والآبار القديمة التي تحفر بخطر معينا يقصد منها هي في الحقيقة تحفر على حسب كثرة الماء في الأرض وقلة. في بعض الأحيان يكون الماء صفيا وقد يحفر 4 أمتار ويصبح بئرا تنتح منه للماء وتسقي منها الزرع ثم بعد 3 ساعات 4 ساعات يعود مرة ثانية وينتهي لأن الماء كثير والأرض تختلف في قلتها وكثرتها. فهذا البئر الذي هو 3 أمتار أو 4 أمتار يكفي لسقي المزرعة. لكن قد يسقى عن طريق الثواني، قد يسقى عن طريق الدلو، فحينئذ هذا النوع من الآثار لا يمكن أن ينتفع به رب الأرض ولا يمكن أن يسقى منه إلا إذا موضع وعمل وقام العامل بتهيئة الأسباب لخروج الماء. وهذا يستلزم في بعض الأحيان يحفر بالطريقة العادية القديمة ويقوم على العيون، لتكون العيون في أسفل السنة تصفح وتعلم، وهذه العيون مجاريها تضيق وتتسع، فيلزم العامل بتوسيع مجاري الماء. لكن ما يلزم بالآلات التي تسحب الماء، نطالبه بتنظيف هذا البئر اللي يحتاج إلى تنظيف، وكان موجود إلى عهد قريب يقوم رب المزرعة بتنظيف البئر وإصلاحه. وفي بعض الأحيان يسمونها المروة والجمن، البئر مثلا لو فرضنا أنه كان 3 أمتار قطرة في أمان واسعة مثلا، هذا البئر بجوانبه ينزل الماء ويخرج منه الماء، ففي بعض الأحيان يحتاج إلى استصراح هذه الجوانب، فإذا يطالب العامل باستصراح هذه الجوانب. إذا نحتاج أول شيء في البئر الذي يستسقى منه يقوم العامل بسقيه. طيب لو فرضنا أن الماء لا يستخرج من الآبار وإنما يأتي إذ ما موجود في بعض الأحيان العيون التي تجري على وجه الماء ووجه الأرض، ويكون الماء كثيرا والعامل لا يحتاج إلى مكينة ولا يحتاج إلى بئر يصرح جنة ويصرح مدار الماء فيه، فنقول حينئذ يلزم العامل بإصلاح مداخل الماء للمزرعة. فالمزرعة مثلا إذا كانت تطل على سيل أو تطل على عين والتزم العامل أن يقوم بسقيها، نقول يلزمه بموجب العقد أن تصلح مداخل الماء إلى المزرعة، وهذه المداخل عن طريقه يكثر الماء ويقل الماء. فلو أن هذه المداخل وجد فيها أوساخ، في بعض الأحيان مجاري السيول يوجد فيها مثلا الشجر المتقطع الذي يجرفه السيل والأوساخ التي يأخذها السيل، فتأتي في المواضع المعينة وتسده. فلو قال العامل هذا ليس شغلي لأن عملي وما اشتغل به في داخل المزرعة، نقول أنت مطالب مثل ما أنت مطالب في البئر بتنظيفه، مطالب بتهيئة مدخل الماء إلى المزرعة. لكن ما وراء ذلك مثل لو كان الأمر في السيل نفسه ما نطالب العامل به، مثل ما هو موجود الآن في زماننا المواطيع هذه التي تسحب من السيول أو من الغدران. لو أن رب المزرعة جاء سألك قال لك أنت قرأت باب المساقات، فأنا اتفقت مع العامل على أن يسقي مزرعته وقد هيئت له هذا المعطول، لكن المعطول يحتاج مثلا إلى عمل معين بحيث يكون دفع للماء أشهر. نقول إن كان هذا العمل مما يتصل بشرط الإدارة والقيام عليه وهو مما جرى العرف أن يقوم به العامل نلزم به العامل، أما إذا كان مما لا دخل العامل به ليس، فأنت المطالب باستئجار من يقوم بذلك ولا نطالب به العامل. إذن هناك أمور تتصل بالنخلة نفسها يقوم بها العامل، وهناك أمور في أرض النخلة، وهناك أمور في جلب الماء إلى النخلة، سواء كان في الآبار نفسها أو فيما بين الآبار وبين خياض النخل وأماكن النخل من حيث وصول الماء إليها. الجدائل التي يجري فيها الماء ما بين العين وبين النخلة، أو الجداول التي يجري فيها الماء ما بين البئر أو البركة وما بين النخلة، هذه الجداول في بعض الأحيان تحتاج إلى عمل. العش تعرفون أنه إذا جرى الماء أنبت العش بقدرة الله، خاصة إذا كانت الجداول من طين فينبت فيها العش، وإذا نبت فيها العش حصل الضرر من وجهين. الوجه الأول أنه يعيق وصول الماء إلى النخل، الوجه الثاني أن هذا العش يستنزف الماء لأنه يشرب من الماء فيأخذ نسبة من الماء، فيطالب العامل بإزالة جميع هذه الأعشاب. هي فيها حلقة وفيها مشقة لكن يطالب بها بموجب عقد المساقات. فإذا لو سأل سائل أقول عن ما هو مطالب به فيما بين مواضع الماء والوصول إلى النخلة، نقول يطالب بتهيئة كل الأسباب لوصول الماء إلى النخل وسقيه على الوجه المعتبر. هذه كلها التزامات يلزم بها العامل. فقال رحمه الله:
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرف وسق وجدار.
من حرف، من بيانية، من بيانية، قوله من حرف كل ما فيه صلاح الثمرة. القاعدة تقول يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. هذه القاعدة، أننا نطالب العامل بكل شيء، بعمل أي شيء فيه مصلحة للثمرة. مما جرى العرف أن العمال يقومون به من حرف، الحرف العزف يسمى في زماننا وفي عرف الناس العزف، أو هو صورته أن تضرب الأرض بالمسحة وتحفر من أجل قلب قطنها إلى ظهر. فالأرض إذا مضت عليها سنة أو سنتين أو أكثر من سنة وهي لم تقلب أصبحت صلبة، وحينئذ الجذور الموجودة في النخلة تمتص الماء بصعوبة، وإذا أصبحت صلبة قل نزول الماء إلى أسفل، وإذا قل نزول الماء إلى أسفل بقي الماء على وجه الصوب أكثر مدة، فأخرجته الشمس وتبخر مع الشمس ونزلت النسبة الضئيلة إلى عروق النخلة. فإذا تحتاج الأرض إلى العذب والضرب المسحى بأمرين. الأمر الأول تفكيك هذه التربة حتى تستطيع جذور النخلة أن تمتص الماء أكثر، ولذلك إذا ضربت المسحى وأصبحت الأرض هشة بمجرد ما تسقيها يذهب الماء تماما، لأن الأرض أصبحت مهيئة للسقي فيشرب جذور النخلة تشرب بكثرة، ويكون هذا في مصلحة للثمرة، لأنها إذا شربت بكثرة جادت ثمرتها وكثرت، يعني كانت المصلحة فيطالب بحرف الأرض. المصلحة الثانية أن هذا الحرف يقتل الجذور الأعشاب الذي يسمى بالنجيد، يسمى بالعشب. هذا النجيد إذا انتشر في الأرض فإنه يشرب الماء عن النخلة، فبدل ما أنت ساقل للنخلة إلى النجيد هو الذي يشرب الماء، وهذا يضر بالثمرة ويضر بكثرتها وزوجتها، لأن نسبة الماء التي تصل قليلة وتزاحم جذور العشب تزاحم جذور النخلة ولا يصل للنخلة إلا القليل. فنقول له أنت مطالب بالعزق، عزق الأرض، ثم يخرج هذا العشب والنجل والنجيل يسمى يخرجه من الأرض ويحرق بطريقة معروفة والمتبعة، ثم إذا حرق يقوم بالتسليم. والسماد يطالب به رب الأرض، ووضع السماد في الأرض يطالب به العامل. شراء السماد وخلفة السماد وشراء السماد اللي يسمى محمد الزبل إذا كان طاهرا، نحن بينا في مسألة بيع السماد إذا كان طاهرا يجوز بيعه، وإذا كان نجسا لا يجوز بيعه. فلو كان السماد سماد إبل، فضرة إبل أو بقر أو غنم يجوز، لكن لو كان فضرة المحرمات ما يكون من فضرة الحميرة كرمك الله ما فيها مما هو نجس فلا يجوز شراؤه. فإذا وضع هذا السماد الطاهر في الأرض فإنه يجوز حينئذ يكون مؤونة إحضاره إلى الأرض واشترائه على رب الأرض. وأما مؤونة وضعه وتقسيمه على حضان النخل فهذا على العامل. قال رحمه الله من حرفه وسقهم على الصورة التي ذكرناها. يطالب أول شيء بأمور في البئر نفسه إذا كانت مما تسقى بالآبار، وتطالب بوصول الماء من البئر إلى النخل وحضان النخل. في زماننا توجد جداول الإسمنت موجودة في زماننا، هذه الجداول من الإسمنت قد يكون جرائم الماء عليها سهل وفيها سهل، لكن يطالب العامل بتقسيمها ورعاية الماء أثناء جريانه فيها وسقي الأحواض مركبة حتى يستطيع أن يعطي كل نخلة حقها من السقي. نعم.
وزبار
وهو تقليم أطراف العنب، فإن العنب يقلم في كل سنة مرة، وهذا التقليم في فصول معينة من السنة تأخذ أطراف العنب وتقص ويهذب، وبعد ذلك يكون في هذه العلاقة اليابسة إذا قصت أنتجت وخرجت يعني نشطت على انتشار العنب، وأصبح المحصول إذا انتشر العنب وامتد فإن محصوله أكثر، هذا من مصلحة الثمر. لكن إذا بقيت الأعذاق وأطراف العنب يابسة ولم تقلم ولم تزبر ولم تقط يعني تقطع، فإنها لا يمكن أن تزداد العنب، وإنما تبقى على حالها القديم فتبقى ثمرتها أقل مما لو إذا تفلحت. وهذا ما يسمى بتقليم العنب، يسمى في زمانية الجدار تقليم العنب، وهو أخذ الأطراف اليابسة والميتة ونحو ذلك حتى يكون ذلك أدعى لانتشاره. ثم العنب كما تعلمون أغصان، من قدرة الله طبعا هو إذا ذكرنا المجلس الماضي أنه إذا نبتت استنبت العنب، لأن أرخى غصن من أغصان العنب في الأرض ثم حفر له ودفن طرفه وأخرج طرفه الآخر، أو قلم طرف العنبة فأخذ منها غصانا ثم استنبتها، إذا قامت وانفتت فإن هذه العنبة تحتاج طبعا أن تترك حتى تسحب على الأرض لمسافة متر مثلا ليكون ساقها قويا ثم ترفع، وهي الجنة المعروشة. فهذا من خلقة الله عز وجل من الزروع التي تعرف، فلا بد له من العريش، والعريش يحتاج مثلا إلى أغصان الإفل أو ما يسمى بالطرفة الموجود في زماننا، تقطع الطرفة، ولذلك تجد في المزارع لا بد من وجود الطرف هذا، الطرف يقص وهو الأفل، تقص أغصانه ثم تقطع على متر أو مترين ثم تقام في الأرض وتشجر، يعني تجعل على أغصان معينة، فإذا زحفت العنبة وقويت لأنه تحتاج أن تتركها فترة بحيث إذا رفعتها على هذه الأغصان تقوى على دفع الماء ودفع الغذاء، ويحتاج أنها تكون قوية فتنتظر حتى تقوى أغصانها وهي مفترشة على الأرض ثم ترفعها بعد ذلك على هذه العروش تسمى بالعروش. فإذا رفعت على العروش من أجل أمرين، الأمر الأول أن تستطيع جني محصولها، لأن ما يمكن لمحصول العنب أن يكون على الأرض، إذا كان على الأرض إنه يفسد، يفسد بالماء فيخرج أو يفسد بالآفات ونحوها، فيحتاج العنب إلى رفع. فنطالب العامل بعمل هذه العروش لأن من مصلحة الثمرة، ثم نطالبه بتسقيفها، يقص ويشرع الألف من السقفة ثم توضع هذه العروش عليها بالصفة المعروفة عند أهل الخبرة فيطالب بذلك. فالجدار في العنب يشمل التقليم، وأيضا مما يحتاجه العنب العرش، فيطالب بتهيئة العروش وحمل هذه الأغصان من العنب على هذه العروش. قال رحمه الله:
وجدار وتلقيح.
وتلقيح من اللقاح، والنخل بقدرة الله عز وجل لا بد من اللقاح، وبينا هذا في مسائل بيعة النخلة إذا أبرت ولم تؤبر، وبينا هذه المسائل وصفة التأبير. فنقول للعالم: أنت مطالب بتأبير النخل، وتأبير النخل وتغذير النخل وتلقيح النخل كله بمعنى واحد، التغذير لأن العبرة بغبار الذكر، فالله بقدرته جعل النخيل على زوجين ذكر وأنثى، فالذكر يسمى بالحشود ويخرج كيزانا يسمى بالكيزان المغلقة والتي فيها مثل ماء الرجل وماء المرأة، الذي هو اللقاح والمني، كذلك هذا الغبار بالنسبة لأنثى النخيل مثل الماء الذي يكون بين الذكرين في الآدمية. فلا بد من هذا اللقاح، وهذا اللقاح له عدة طرق، تارة يؤخذ من الفحول وينشر على الشمس حتى يجود ويتناسك، لأنه إذا كان طريا تساقط غباره وذهب، فيقوم الفلاح بأخذ هذا العرجون الذي مثلا فيه أكثر من 100 من مشجر من الشجر، ثم تقطع واحدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث على حسب صغر حجمها وكبرها، بعد أن تقطع تلشق الشمس فتضرب بالشمس، فإذا ضربت الشمس انكمشت، وإذا انكمشت حفظت الغبار الموجود فيها، وبعضهم يأخذه طريا ويلقح به طريا، هذا الغبار يؤخذ من الفحول ويوضع في البناء، وبعض الأحيان يكون الغبار من العام الماضي إحساط الفلاح، لأنه ربما خرج العراجيل من البناء قبل أن يتيسر له اللقاح، يحتاط بوضع النعام الماضي لقاح يصبر سنة كاملة يمكن أن يصبر. فإذا أخرجت الفحول هذا اللقاح طولب العام بترتيب هذا اللقاح وتصليحه وتهيئته لكي يلقح به، ثم إذا تشققت العناء لقح كل نخلة بالمعروف بالعرف، إن كانت النخلة تحتاج إلى تعديل عجل، كانت تحتاج إلى تأخير أخر، فهو مسؤول عن أمرين: الأمر الأول لقاح النخلة، والثاني أن يلقح في العدد والكمية والوقت والزمان المعروف عند أهل الخبرة. فقد تكون النخلة تحتاج إلى يومين أو ثلاثة من يسمى بالتبريد، فلا تلقح مباشرة وإنما تؤخر يوم يومين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا من مصلحة الثمر. فلا يجوز أن يبكر ويلقح مباشرة، بل ينتظر. فإذا يفعل في اللقاح ما هو متبع ومعروف عند أهل الخبرة. والسؤال، لو أن البستان ليس فيه لقاح، يعني ما فيه ذكر، وجاء العامل وقال أنا مستعد ألقح لكن ما فيه لقاح ذكر، نقول لرب البستان أنت مطالب بإحضار اللقاح، والعامل مطالب بوضع هذا اللقاح بأنه. فإذا من حيث الأصل العامل ليس مطالب بتأمين اللقاح، إنما هو مطالب بوضع اللقاح وتهيئته إن كان موجودا في البستان. نعم.
وتشميس،
والتشميس تشميس الأرض وتشميس الثمرة في بعض الأحيان. إذا جذبت الثمرة وقلنا إن المراد به تشميس الثمرة، هناك تشميس للأرض. تشميس الأرض يحتاج أن تعجر وتترك اليومين أو الثلاثة أو الأربع من أجل أن تضربها الشمس، وإذا ضربتها الشمس هذا يقتل جراثيمها والأوساخ الموجودة فيها، ويهيئ بقدرة الله عز وجل صلاحها أكثر، وتغتدي بقدرة الله بهذه الشمس. وكم في هذه الشمس من أسرار، وفي أشعتها من حكم ما تحار فيه العقول. وأهل الأبحاث والدراسات، ولا يصح أن نقول علماء الشمس، لأن العلم وصف شرف يختص بالدين والشرف، وهذا هو المنبغي. ينبغي على أهل الشريعة إذا ذكروا العلم أن يختصوا بأهل العلم، نقول باحثين نقول دارسين يعني، وأما العلم فوصف شرف. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا هو الشرف، ما يقال إلا لمن علم العلم الذي أوصله إلى رضوان الله والجنة. أما إنسان عنده خبرة ومعرفة في الدنيا قالوا علماء كذا حتى أصبحنا لا نعرف شرف أهل العلم بالدين بشرف من أهل الدنيا، وأصبح وصف العلم مستوي وكان إلى عدم قريب لا يعرف العلم إلا عند أهل. إذا قيل العالم خشعت القلوب من ذكره، لأن المراد به عالم الآخرة، فهذا ينبغي أن يراعي. نقول دارسين باحثين، فالدارسون والباحثون في أشعة الشمس يقولون أن هناك من الفوائد ما تغسل به الأرض وتنتفع به بشعاع الشمس، وتستصلح الثمرة ويكون سببا في صلاح الثمرة، سواء كان كل النخيل أو الزراعات الأخرى، بكشفها للشمس أشعة الشمس. التشميس مطالب به، ذكره المصنف رحمه الله ودرج أهل الفلاحة وأهل الزراعة على ذلك، أنهم يشمسون الأراضي من أجل إصلاحها. في بعض الأحيان التشميس يكون للثمرة، فالثمرة إذا جدت الثمرة وقطعت تكون مستوية، ولكن فيها الطريق، وهذا الطريق يحتاج إلى تشميس، فبقدرة الله أشعة الشمس تسحب الطراوة وتبقى الثمرة يابسة نوعا ما، وهذا التناسق واليبس الذي يكون فيها بقدرة الله عز وجل بقوة الشمس. وفي بعض الأحيان أشعة الشمس تجعل اليابس نائعا ولينا، قدرة تحار فيها الأخور، يعني ممكن أن تضع ثمرة فتصبح بعد يبسها لينا بالشمس، وممكن أن تضع ثمرة وهي لينا فتصبح لأشعة الشمس يابسة، وهذا كل من تعاطى الفلاحة يعرف ذلك، وهذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعني حينما وضع هذه الشمس وضعها بقدرة وبترتيب عجيب بديع، حتى أن تشميس ثمرة يحتاج إلى طريقة معينة وأيام معينة حتى يتحقق المرجو. فالتشميس هذا يطالب به العام، والسبب في مطالبته مطرحة الثمرة. فإن كان التشميس للأرض فهذا يكون في الشرافة، يعزق الأرض يتركها أسبوعا، يتركها ثلاثة أيام أربعة أيام على حسب الفصول، لأنه يحتاج إلى سقي. وأما بالنسبة لتشييس الثمرة، تشييس الثمرة على الصفة التي ذكرناها، إذا كانت الثمرة تحتاج إلى تيبيس وفيها طريان، لا يمكن بيع التمر إلا بعد يبسه، ولا يمكن إخراج الزكاة من التمر إلا بعد يبسه واغتنام نبته، وهذا يستدعي أن توضع في الشمس خاصة إذا جد الثمرة قبل تمام النضج. يعني تعرفون أن النخلة بقدرة الله عز وجل إذا استوت طبعا تكون بلحة ثم تكون رطبة، يبدأ البلحة تبدأ تذهب من أسفلها ويسري فيها الرطب من الأسفل، وهناك بلح يسري فيه الرطب من أعلى، وهناك بلح يسري فيه الرطب من النفس. حارت عقول الباحثين في هذا حتى يعلمهم الله أن هناك قدرة وأن هناك إله، لأنه لو كانت طبيعية ولو كانت الأمور تجري بالطبيعة مثل ما يقولون الأمور طبيعية والحياة طبيعية لكان يأتي الرطب إما من أسفل أو من أعلى أو من الوسط، لكن تحار تأتي إلى الغوثان فتجده يتراعي فيه الرطب من أسفل، وتأتي مثلا إلى الربيعة فيأتيها من أسفل ومن فوق ومن على جنب من جميع الجوانب، وقد تأتي في الربيعة لذعة يسيرة يمكن ما تأتي قدر يعني اليسير مثل حبة الذرة، ثم لا يأتي آخر النهار إلا وهي مستوية، وتأتي إلى الغوثان تمكث يومين كاملين وقد رطب أسفلها لا يمكن أن يزيد شعر واحد. كل هذا يعني جناء وحدانية الله عز وجل وقدرته. فهذا الاختلاف الشاهد أن مسألة الرطب إذا سرى في الثمرة واحتمل نبجها تصير ثمرة، وهي المرحلة الأخيرة عند صيرورتها ثمرا. وهناك مراحل، المرحلة الأولى أن تثمر، يثمر العرجون والعرش من النخلة فيصبح مستويا، وإذا استوى واحتمل استواءه يستوي وهو أعصر. فالفلاح الجيد الذي عنده خبرة ما يبادر بمجرد رؤيته أسود يعني ثمرا إلى قطعه أبدا، بل ينتظر إلى يبس العرش، فإذا يبس العرجون تماما وأصبح يابسا فتلك جودة ثمره يجوز. لكن قد يستعجل الشخص لأن يكون مثلا قارب زمان الأمطار فيخشى على الثمر فيبادر بقصه، فإذا بادر بقصه فحينئذ تكون هناك مثلا ربع العرجون وهو قريب وربعه وهو لم يكتمل يبسط. فإذا جئنا نكيل في الصاع أو نخرج الزكاة أو نقسم ما نستطيع، لأن هذا القدر لا يمكن وضعه في الصاع لأنه يخرج، فهذا القدر يحتاج إلى تجديد. فنقول للفلاح أنت مطالب بتكميله حتى يكتمل، وعندئذ يمكن الانتهاء. فأصبحت مسألة التكميل إن كانت للثمرة في الغالب المراد بها ما بعد الجذاب، إذا قال له جد النخلة وبكر واتفق على أنه جد مبكرين فحينئذ يطالب بالتشكيل حتى يكون ذلك أدعى ليد الثمرة وكمال الانتفاع بها. قال رحمه الله:
وإصلاح موضعه،
وإصلاح مواضع النخيل، يطالب بإصلاحها مثل ما ذكرنا بالعزل ورفع العقوم، رفع عقوم النخل.
وطرق الماء،
وطرق الماء اللي هي الجداول والناديانات ونحو ذلك، يطالب بتنظيفها من العشب، يطالب بتنظيفها من الأشياء التي تعيق وصول الماء، يطالب بسد الحفر، يطالب باستصلاح فتحات الماء على الأحواض ونحو ذلك. يعني يفضل لطالب العلم الحقيقة، وأنا أوصي كثيرا أن يخرج يتعرف على هذه الفلاحة من باب معرفة الأحكام، يعني تخرج وتنظر وتسأل الفلاح حينما تنظر إلى الأئمة ومشائخ الإسلام رحمة الله عليهم، يعني شوف الآن المصنف يقول جبار وحرف وتشميس، كيف عرف هذا؟ ما عرفه إلا بسؤال أهل الخبر، إلا إذا كان تعاطى الفلاحة ممكن، يعني في بعض الأحيان كل إنسان عنده الخبرة إذا تعاطى الأشياء، لكن يكون طالب العلم يتكلم عن شيء يفهمه وشيء يعرف، هذا شيء طيب جدا، وهذا أدعى إلى معرفة الحكم الشرعي، معرفة ثم تستطيع أن تتصور كلام العلماء رحمة الله يعني. نعم.
وحصاد ونحوه،
وحصاد الحصاد حصاد الثمرة اللي مثلا جذاذ النخل. الآن مثلا لو أن الفلاح مكث العامل مكث ما يقرب من 11 شهرا وهو يسقي النخيل ويقوم عليه ثم اكتمل نضج النخيل، فجاء لرب البستان وقال له إني قد سقيت والعقد بيني وبينك عقد مساقات، فالآن قص الثمرة عليك وليس عليه أو بيني وبينك. بعض العلماء يقول الجذاب نصفه على الآن ونصفه على رب المال إن اتفق مناصفة، فكل واحد منهما يجد الحق، هذا ماذا بعض العلماء، وأن العامل ليس مطالبا بالجذاب، وقال بعض العلماء بل العامل مطالب بالجذاب ثم يقسم الحق على ما اتفق عليه، وإن كان الأقوى في الحقيقة أن العامل مطالب بالجزاء، يعني يقوى أنه مطالب بالجزاء. بناء على ذلك نقول للعامل أنت الذي تطالب بجد النخيل ثم بعد جده يفعل ما في مصلحته من التشويه أو نحي على التفصيل الذي ذكرناه. العنب، العنب يحتاج إلى قص. تعرفون أن العنب ترى في السوق تشاهدونه يكون على يعني للعنب أطراف أغصان، وهذه الأغصان تحمل ثمرة العنب وتتصل ثمرة العنب في الأغصان بواسطة الخيط المعروف ما بين الثمرة وما بين البصل، وهذا الخيط يقص ويقلم ويقطع ثم تؤخذ عبق العنب وقنديل العنب يؤخذ ويكون هذا أشبه بجد ثمرة النخيل. يطالب العامل فقط بقص هذا القدر من المحصول ولا يطالب بالتفريق، يطالب فقط بالقص. ثم صيرورة العنب جديدا هذه تحتاج إلى نظر، يعني من حيث الأصل الجزاء لكل العنب، لكن إذا أراد أن يقسم العنب ما يمكن قسمه غالبا إلا إذا كان جديدا. أما لو قسم عنبا وهو موجود على حاله ووضعه لا يمكن إلا عن طريق الخط، وهذا يحتاج إلى أهل الخبرة، فيقولون مثلا هذه العشرة عروش من العنب ثلاث منها محصولها يعادل السبع الباقية، فيعطى كل منهما حقه بالقسم، أو تقص ثم يقسم بينهما في الطريقة التي تكون بالتنسيف وفيرورته زبيبا، أو ينتظر حتى يصير ييبس ويصير زبيبا. إذا صار زبيبا فقسمه سهل، لأن الزبيب يمكن كيله وقسم بين العامل وبين رب المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى رب المال ما يصلحه.
وعلى رب المال أي التزامات التي تلزم رب النخيل ما يصلح النخيل، وهذه القاعدة. أصبح عندنا ما يصلح الثمرة على العامل، وما يصلح المال والنخيل والعنب على رب المال. هذا الفرق بيننا، أن العامل مطالب بما فيه صلاح الثمرة، ورب المال مطالب بما فيه صلاح النخل من حيث المحافظة عليه، ولذلك نطالبه بتهيئة كل الأسباب لحفظ الثمرة، لحفظ النخل من الاعتداء عليه أو تضرره أو نحو ذلك، كما سيفصل المصنف رحمه الله. نعم.
كسد حائط.
كسد حائط، حيطان البستان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تكون من البنيان، يكون الحائط مبني وحينئذ لا إشكال. إذا كان الحائط مبنيا وحفظ النخل حفظ العنب لا إشكال، لكن إذا لم يكن مبنيا فالغالب أن يكون مثلا من الأغصان، يضعون أغصان الشجر أو الجريد وراء بعضه، أو يضعون الأثل أعواد الأثل ويضع بينها الشوك أو بينها الأشياء التي تمنع من دخول الدواب وتمنع من دخول الآدميين. نقول لرب المال أنت مطالب بوضع السياج ومحافظة على النخل، لأن لا يمكن للعامل أن يأتي ويشتغل في المزرعة والمزرعة يدخلها كل من هب وجد، ولربما جاء في مزرعة عنب يريد أن يصلحها ويسقيها طيلة العام وحدودها مفتوحة وحيطانها مفتوحة، فتأتي الدواب في الليل وتأكل العنب وينتهي كل شيء، وهذا في ضرر. إذا نطالب رب المال بحفظ الشيطان وسد الشيطان، فإذا قصر في شيء من ذلك يلزم بسداده، فلو أنه قصر ودخل السهيمة وأفسدت ضمن يتحمل المسؤولية ويضمن حق العامل، وبناء على ذلك لابد أن نطالب رب المال بحفظ المال. نعم. قال رحمه الله: مثل سد الشيطان. وسد الشيطان بعض العلماء يرى أنه على العامل، بعض العلماء يقول على العامل سد الزراعي، سد الحيطان إذا كانت من الأغصان يحفر لها ومثل ذلك، والصحيح أنه على رب الناس وليس على العامل. نعم.
وإجراء الأنهار.
وإجراء الأنهار يعني إذا كان النهر بجوار المزرعة ويحتاج إلى كتف أو مدخل يدخل به إلى المزرعة، فهذا الكتف يحتاج إلى مثلا عمل أو يحتاج إلى مؤونة وخلفة، مثلا مثل في زمان المواقيت أو المحابس، محابس الماء التي تدخل الماء على المزرعة، نقول ما وراء ذلك من دخول النهر إلى البئر أنت إلى المزرعة أنت مطالب به، وأما بالإسداء داخل المزرعة يطالب به الآن، فنعطي كلهما كل منهما الواجب عليه ونلزمه في هذه الحالة إجراء النهر إلى المزرعة. هذا معنى إجراء النهر، يعني إجراء إلى المزرعة. مثلا لو كانت المزرعة تبعد عن المسير 3 أمتار تحتاج إلى مجرى وزبل يجري فيه الماء، فنقول لرب المزرعة أنت مطالب بحفر هذا الزبل أو مطالب بوضع المواقيت أو وضع المواقيت التي تسحب الماء إلى المزرعة، لكن العامل لا يطالب بشيء من ذلك، الخارج عن المزرعة لا يطالب به. وفي حكم ذلك مثلا إذا نقل الماء عن طريق السيارات ونحنها يطالب به رب المال ولا يطالب به العامل. نعم.
والدولاب ونحنه،
الدولاب يعني السوامي كانت في القديم تقوم على الدواليب التي تحمل الماء، فنقول هذه الدواليب وشراءها وإحضارها المزرعة والدواب التي تحركها أنت مطالب بها. في زماننا المكائن، يطالب بالمكائن لإحضار المكينة ومؤونة المكينة من وقود ونحنها عليه. نعم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: لأجل صلاح الثمرة يجوز قطع الأغصان والحشائش، فهل هذا الحكم يسري فيما كان داخل حدود الحرم؟ أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحرم حرم مكة والمدينة يجوز قطع الأغصان والتصرف في المزروعات المستنبتة من الآدميين، فهذه مزرعته يجوز لك قلع نخيلها وقلع مزروعاتها وتقليمها وبرش النخيل، ولا حرج عليك في ذلك، لأن هذا يعتبر ملكا لك، وإنما المحظور فيما ينبت خلقة. وأما بالنسبة لما يستنبته الآدمي فمن حق أن يقلع ومن حق أن يريب، لأن هذا هو شأن المزارع، ولم يكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أهل بساتين مكة، ولذلك يختص الحكم بما نبت طبيعة ولا يشمل ما استنبته الآدمي. ولذلك نجد في عبارة العلماء دون المستنبت، يعني المستنبت الذي تنبته بنفسك فأنت حر في التصرف فيه بما ترى فيه من المصلحة. الله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ: إذا أراد شخص أن يشتري بلحا فهل يوزن بالشماريخ وكذلك العنب؟ أسألكم الله.
الشماريخ يا إخوان تعرفون النخل إذا كان عبق النخلة محملا بالثمرة وأراد بيعه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يبيعه بالعدد ويقول أبيعك هذا الشمروخ ب100 ريال، يجوز إذا عرف الشمروخ ونظر فيه وتفقده وفحصه يجوز، وهذا بحكم بيع الطعام الجزاز، لكن بحكم المعدودات. لكن لو قال أبيعك هذا العرق كل كيلو ب5 ريال، أو هذا العرق مثلا 100 كيلو وأبيعك ب5 ريال، إذن ب500 ريال لا يجوز. العرق والشماريخ لا يجوز، لأنه اشترى الثمرة، والشماريخ لا فائدة فيها، ولا نعلم وزن الثمرة من الشماريخ، ولذلك لا يجوز بيع بالوزن. الآن موجود بعض الأحيان تأتي وتجد بالشماريخ تقول أبيعك الكيلو ب10، ما يجوز، حتى يفصلها يفصل الثمرة عن الشمروخ إذا كان يريد أن يبيع بالوزن. لكن أقل هذا الشمروخ أبيعك إياه بريال يجوز، هذا العز أبيعك إياه ب50 يجوز، لكن أن يقول له أبيعك هذا الكيلو ب5 ريال بالشماريخ أو بالعراجيب لا يجوز، لأنه أدخل المعلومة والمجهول، وهو يريد الثمرة وليس العز ما يريد وليس بهيمة، العز هذا ما تأكل إلا البهائم، العلاقة هذه لا تأكلها إلا البهائم أكرمك الله، ما يأكلها الآدمي ليس له فيها من مصلحة، ولذلك هو يأخذ الشمروخ ويشتهره ويخرج منه الثمرة ويبين منه الثمرة ثم يرميه، فالشمروخ ليس بمقصود ولا مطلوب، ولذلك يعتبر من الغرض وانتهانه، لأن الوزن إذا اشتريته الكيلو ب5 ريال اشتريت الثمرة، ودخول هذا الشمروخ نسبة الشمروخ في الوزن مجهولة فتصير المعلومة مجهولا، فلا يجوز بيعه على هذا الوجه. لكن لو باع الشماريخ من عدد لا بأس بذلك ويجوز، يقول له أبيع كل شمروخ بريال أو بيع كل شموخين بريالين، لكن يحدد الشمالية تكون أمامه. ما إذا كانت خفية فيها الطويل وفيها القصير فيها عدد كبير أو قليل لا يجوز، لأن هذا فيه جهالة، ومدار الأمر كله على انتهاء الغرض. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب على العامل شراحة الثمرة ليلا أم أن ذلك على رب المزرعة؟ أسابقكم الله.
ما شاء الله، النهار يسكن ليحدث وبالليل سهران عنه، هذا مشكلة، ما يمكن، مستحيل هذا. يعني في النهار يطالب بشق الأمر وبالليل ما شاء الله سهران، ما يمكن هذا، مستحيل هذا. الحراسة في الأصل يعني هناك أسباب لحراسة النخل، قلنا الحائط وشد الحيطان، وهذا يطالب برب الأمن، يطالب به النجاة، ما بقي فيه يعني. والله هذا المصيبة لو قل له يعني تعب الليلة، والله تعالى أنهم لا يطالب الحراسة، يطالب بها رب الهاد. لكن بالنسبة لحفظ الثمرة أو النخل داخل، مثلا مراقبة النخل، مراقبة العنب من بعض الآفات والجراثيم، مراقبة الثمرة هذه مطالبة، هذه حراسة لمصلحة الثمرة، يراقبها يتابعها، يراقب الأراتين متى تتفتح، الشماريخ متى تتفتح، عفوا الخيزان متى تتفتح للثمرة، المراقبة التي لمصلحة الثمرة نعم. أما بالنسبة للمراقبة للحراسة هذه كلها من مهمة رب المال، وعلى رب المال أن يتعاطى أسباب الحراسة. والله سبحانه.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، في توجيهكم لطلاب العلم بالنظر إلى الثمرة ومعرفة صفاتها، هل هو مستنبط من قوله تعالى فانظروا إلى ثمره إذا أثمر؟ أسابقكم الله.
انظروا إلى ثمره إذا أثمر، لا شك أن هذا مما يزيد من توحيد الله عز وجل والإيمان بالله، ومن أعظم نعم الله على العبد، بل ومن دلائل السعادة إذا أراد الله أن يسعد العبد ملأ قلبه بالتفكر، فهو من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة. وهذا هو الواجب على ولي الله المؤمن، أنه لا تمر عليه لحظة إلا وهي زادت من الإيمان بالله، وهو على يقين أن مكانته ومنزلته في هذه الدنيا بل وفي الآخرة موقوفة على الإيمان بالله عز وجل. فإذا أصبح يتفكر في كل شيء وينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله عز وجل في هذا الكون، ويتخذ من ذلك معينا على الإيمان بالله وعظمة الله، والله من العقول للإحار، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، تجد سبحان الله العظيم نخلتان متجاورتان، وهذه النخلة بجوار هذه النخلة تسقى بماء واحد، وهذه ثمرتها من ألذ ما يكون إذا كانت فرحة، وهذه ثمرتها من أمر ما يكون مرة إذا أكلتها وهي بلح، ثم تجد الأخرى تجدها تؤكل بلحا، وهذه تؤكل ثمرة. السكر الآن لو أردت أن تأكله بلحا ما تستطيع أن تأكل شبة ثمرة، مرة كالحمرة وهي بلح، هذه السكر. وبعضها حلو وهو بلح، وحلو وهو رطب، وحلو وهو ثمر. الحلية الآن لو أكلتها بلحا لا تشبع من حلاوتها ولا لذتها، وتأكلها رطبا تأكلها ثمرة، والحلوة تأكلها خضراء وهي خضراء، الحلوة تأكلها وهي خضراء، وتأكلها وهي حمراء، وتأكلها وهي رطب، وتأكلها وهي ثمرة، ولكن ما تستطيع أن تأكل غيره أخرى. وهذا كله يعني يزيد، تنظر سبحان الله العظيم، تصعد إلى النخلة وتجني ثمرتها فتخرج رطبها وبلحها وثمرها، وأنت الذي غرست، وأنت الذي سقيت، وأنت الذي تعاطيت بإذن الله عزيز كل الأسباب لخروج هذه الثمرة، ولكن الله عز وجل لم يجعل لك فيها رزقا ولا طعما. فإذا بك تخرجها وتضعها في الصندوق وتنزلها إلى السوق، فإذا بمسافر غريب مر على المدينة أو على مكة فيحمل هذا الكيس أو يحمل هذه الثمرة، طعما لرجل في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، لأن الله جعله في هذه الطعمة رزقا. كتب الله عز وجل هذه الثمرة متى تخرج وكيف تخرج والزمان الذي تخرج والصفة التي تخرج عليه، طويلة قصيرة حلوة مرة، ثم متى تجني ويجنيها عبد فلان في الدقيقة الفلانية والثانية الفلانية واللحظة الفلانية، وتوضع في الكيس الفلاني وفي الموضع الفلاني ويحملها فلان وتنقل إلى فلان. فلا إله إلا الله، لا أعظم الله. يقول ابن عباس، والله الذي لا إله إلا هو ما من ورقة على شجرة لا عليها ملك يكتب خضرتها وماءها ومدها وذبولها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح، كل ذلك مكتوب. وما يعلم جنود الله إلا الله وحده لا شريك له، ولذلك الكون كله متنافس، ما في مثقال خردلة ولا أدق من ذلك إلا وهو في علم الله جل جلاله. الأمور في حرفها تقول الماء يسقى، الثمرة تسقى بماء في مكة، ويطعمها رجل في أقصى الشرق وأقصى الغرب، لأن الله جعلها طعمة له وجعلها رزقا له. الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء نظر في ملكوت الله وعظمة الله جل جلال الله. والله يا إخوان إننا نقولها ويقولها المؤمن، فالواجب على كل إنسان يقول والله لا نأسف على أموال، ولا نأسف أن نخرج من الدنيا وما بنينا ولا ملكنا ولا أصلحة الأموال في أيدينا ولا ثراء الدنيا، والله ما نأسف ولا نتألم ولا تتفرح القلوب إلا أننا نخرج من الدنيا وما قدرنا الله حق قدر. والله ليس الأسف على الدنيا ولا على جاهها ولا على مالها ولا على عزها ولا على كرامتها، الأسف كل الأسف أن يخرج الحد من هذه الدنيا وما قدر الله حق قدر. وإذا الصالحين والأخيار والموحدين المؤمنين الكاملون في إيمانهم وتوحيدهم يخرجون في مثاقيل الحسنات بالإيمان بالله، أعمال القلوب لحظة من التفكر في ملكوت الله عز وجل قد يفتح الله لك بها باب السعادة لا رزقا بعد أبدا، لأنك إذا عرفت الله أمنك من الخوف وأعزك من الذل وأكرمك من المهانة ورفعك من الضعف وأغناك من الفقر وأولاك وأعطاك، لأن ما خلقت إلا من أجل أن تعرف كل والعبد والله إن العبد لا يحار. هذا الكون يا إخوان تفكر في ساعات ولحظات كلها جعلها الله لكي تذكر بتوحيده سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما أغفل الخلق عن الخالق. في كل يوم تغرب الشمس ولو وقفت قبل غروبها بلحظات والله يحار عقلك من عظمة الله جل جلاله في مغيبها وساعة مغيبها وطريقة غروبها، ومع ذلك في كل يوم تغيب، وما أحد وقف لكي يقف أمام الشمس ويقول لا إله إلا الله ويقول سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، سبحان ذي الملكوت سبحان ذي العزة والجبروت، فيقول الله حقا. ومع ذلك حلم ربك ورحمته ولا يبالي سبحانه، يعني إن تفكرنا في عظمته ما زدناه في ملكيك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيء، وعزة ربي إنه لغني عنا. ونحن أفخر ما نكون إلى التفكر في عظمته جل جلاله والتدبر، ربما أن نفتقد في موقف معين من آية زمانية أو آية مكانية تدلك على وحدانية الله عز وجل، يصبح عندك من رسوخ الإيمان ما لا تبالي به في هذه الدنيا أقبلت أو أدبرت، لأن الذي يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى يهون عنده أمامه كل شيء، ويصبح الخوف عنده أمن لأنه يشك في عظمة الله. وما جاء الخوف إلا من جهة الله، ولا جاء القلق ولا جاء الضعف ولا الخوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تكفل الله عز وجل في أمرين، الأمن والهداية، وتفكر في حال عبد سعيد جعل الله له الأمن وجعل الله له الهداية، هذا أسعد الخلق، جعل الله له الأمن وجعل له الهداية والأمن بالمعرفة بالله. فإن من عرف الله أصبح في أمن هو غاية الأمن على قدر معرفة الله. التفكر في عظمة الله، والله إن أدركنا بعض علماء ومشايخنا رحمة الله عليه إنه يأخذ الثمرة ويبكي، يأخذها وهي خضراء ويبكي من عظمة الله، يتفكر ويقلبها ويدبرها، فلا تملك عينها أن تفيض من خشية الله. قل سبحان الله سبحان الله، ثمرة تزيد الإيمان. ونحن في غفلة، الواحد منا يتبدع في الصناعات والاختراعات، ونأتي في المجالس اكتشفوا كذا وفعلوا كذا، سبحان الله. والملكوت والجبروت والعزة والعظمة، ما في واحد يتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى. فما أحلم الله عن خلقه وما أغنى عن عبيده. الناس تتحدث بالمخترعات والموجودات والمخترعات، ضعف الطالب والمطلوب، إذا حصل بها أقل خلل ارتبكت ودمرت وحدثت منها الكوارث ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى باختلال. ولكن خلق الله عز وجل ما اختل يوما من الأيام، ولا اضطرب، وإلى السماء تنظر تمر عليها القرون تلو القرون، ما تشققت ولا تبدلت ولا غيرها الملوان ولا أثر فيها الزمان، بل هي باقية ناصعة كأنها خلقت من ساعتها. فسبحان الله جل جلاله ربنا،
فعلى طلاب العلم وعلى الأخيار دائما أن يكونوا في مقام أليق بهم. نحن أحوج من يكون إلى التعرف من الله عز وجل، وسعادة الدنيا كلها بالمعرفة بالله. ومن عرف الله أحبه، ومن عرف الله هذا، ومن عرف الله طلبه ورغب فيه وجد في الطلب في إقامة فرائض الله والبعد عن محارم الله والسعي في الصالحات والتثمير في الخيرات، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، فمن رزق الإيمان رزق حلاوته، وإن من الإيمان حلاوة تنسي كل حلاوة، ومن خرج من الدنيا وقد ذاق حلاوة الإيمان فقد أصاب سعادة الدنيا والآخرة. فالإيمان بالله كله موقوف على المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك من عرف الله فهو بخير الدين والدنيا والآخرة. وما قصص الله عز وجل قصص الأنبياء ولا ذكر هذا الهدى العظيم الذي كان عليه إلا بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن يتفكر ويتدبر، وليس الأمر مخصوصا على الزرع، بل كل شيء يجعل له يجعل حاله من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة. فإذا أحيا الله قلبه بذكره فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح له أبواب رحمته. كانوا يقولون من أكثر من ذكر الله في قلبه وضع الله له المحبة بين الخلق. الذي يصبح دائما في تفكر في عظمة الله عز وجل يتأذن الله له بالمحبة بين الناس. وأغفل الناس عن الله أبعدهم عن محبة الناس، لأن من أكثر من ذكر الله في قلبه أحبه الله، وإذا أحبه الله وضع له القبول بين عباده، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم إذا وكلني شخص ببيع سلعة بعشرة فبعتها بخمسة عشر، وكذلك إذا وكلني ببيع سلعة بثمن مؤجل فبعتها بثمن حاشر؟ أسألكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة سبق شرحها وتفصيلها قبل دروس قليلة كانت معنا في الوكالة، وبينا أن الوكيل إذا خرج عن الوكالة فإنه يضمن، فإذا باع السلعة مؤجلا يطالب بدفع قيمتها معجلة. وبعض العلماء يرى بطلان البيع وإن فسخ البيع أنه تصرف بغير المال، لكن لو رضي رب السلعة وأقره على ذلك لا إشكال. وهكذا لو قال له بعها بعشرة زائد خمسة عشر فإنه لا يصح له أن يبيع بأكثر إلا إذا أجاز المالك الحقيقي وأتم الصفقة، فحينئذ يجوز. وأما إذا لم يجد فترد الخمسة إلى المشتري ويكون البيع على العشرة، لأنه وكل بالبيع على هذا الوجه، والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، في قولكم حفظكم الله الأظهر والأقرب والأقوى، فهل هذا ترجيح؟ أسابقكم الله.
الأظهر والأقوى يعني لا يستلزم من ترجيح، لكن إذا قلت الذي يترجح في نظري ترجيح، لكن الأقوى يعبر به في بعض الأحيان يكون أصل أقوى من أصل، فنقول هذا أقوى وهذا القول أولى وهذا القول أظهر، وهذا لا يستلزم الترجيح. يعني إذا عبرت الأظهر والأقوى ما لم أنص على الترجيح فإنه ليس بترجيح، إلا أنني لا أعبر بالأقوى إلا وهو أقرب إن شاء الله إلى القول الصواب أو القول الأرجح، لأنه لا يعبر بهذا غالبا إلا وجود عند وجود أمارة أو دليل يدل على قوة هذا القول وقربه من الرجحان، لكن لا يستلزم الترجيح. والسبب في هذا أنه ربما كانت هناك أصول تشكل أثناء التعبير لا يستطيع الإنسان معه جزم الترجيح، ولذلك إذا قلنا أقوى وهذا أظهر نحو ذلك فإنه لا يستلزم الترجيح، لكن يدل على قوة هذا القول وقربه إلى الصواب. فينتبه هذا في جميع الدروس والفتاوى منذ أن تكلمت في هذا العلم التزمت هذا المنهج، أن إذا قلت أقوى أو قلت أظهر ما لم أنص على الترجيح فليس بترجيح. وهذا ولله الحمد أعرفه منذ أن بدأت في طلب العلم والفتوى، أنني لا أقول أرجح إلا للراجح، والراجح عبر عندي الترجيح، وأقول أقوى وأقول أقرب إلى الصواب وأقول أظهر لا استلزم ذلك ترجيحا. على طالب العلم أن يتنبه لهذا، سواء في الدروس الحديثية أو شروح الأحاديث أو شروح الفقه أو في الفتاوى أو في المحاضرات، إذا قلت أقوى فإنه لا يستلزم الترجيح، الترجيح له عبارة الترجيح وهذه هي التي ألتزمها. كذلك أيضا إذا قلت ثبت في الحديث وصح في الحديث وهو حديث صحيح هذا أشد الترجيح، لكن إذا قلت ورد أو جاء أو روية فهذا لا ألتزم لا ألتزم فيه صحة منذ أن تكلمت لا ألتزم الصحة إلا إذا قلت صحة وقلت ثبت وهذا نبهت عليه غير مرة فعلى طالعين تنبه لذلك أنني لا ألتزم الصحة إلا إذا قلت في راجح ولا ألتزم الصحة إلا إذا قلت ثبت أو صحة. أما إذا قلت ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ماجه روى أبو داود ولم أنص على التصحيح هذا وقل إلى من روى وقل لحكاية الحديث وهذا لا يستلزم تصحيحا ولا إثباتا للحديث والله تعالى
سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ في قوله تعالى غير فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم هل المقصود في هذه الآية الشرك أم الكبائر أم سائر المعاصي سابق من الله؟
الإرادة دلت الآية الكريمة أولا هذه الآية من أعظم الآيات التي رجفت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات في تعظيم الحدود والحرمات فقد بين الله تعالى في هذه الآية حرمة البلد الحرام ونبه عباده إلى أن مكة شرفها الله لها حقوق عظيمة تستلزم من المؤمن والمؤمنة إذا دخل هذا الموضع الحرام أن يستشعر حرمته ومما خص الله به هذا البلد أن من أراد والإرادة توجه القصد لأن هناك هم للشيء وعزيمة هو إرادة التوجه إلى ذلك الشيء فمن أراد وقصد الشر عموما لأن قوله غير فيه هذه للظرفية والمراد بها ظرفية المكان فيه يعني في حدود الحرم بإلحاد بظلم والإلحاد من اللحد واللحد الميل والمراد باللحد الإلحاد الميل عن طاعة الله والميل عن طاعة الله نسبي فهناك ميل بالمعصية وهناك ميل بالفسوق وهناك ميل بالشرك والكفر فهذه ثلاث مراتب للإلحاد فالإلحاد بالمعصية والإلحاد بالفسوق اللي هو كبائر الذنوب والإلحاد بالكفر والشرك وأقصى ما يكون الإلحاد الإلحاد بالشرك بالشرك والكفر ويقع الإلحاد بالميل عن طاعة الله عز وجل بأقل ما يكون به الإلحاد من الظلم وقوله تعالى بإلحاد لظلم نذقه من عذاب أليم نص سبحانه وتعالى على أن من فجر في الحرم والعياذ بالله وألحد وظلم أنه يذيقه من العذاب الأليم قال بعض العلماء إن هذه العقوبة تقع في الدنيا وتقع في الآخرة ويجمع الله للعباد فيها بين عقوبة الدنيا والآخرة يعني إما أن يعذب في الدنيا ويغفر الله له في الآخرة وإما أن يجعل الله له العذاب الأليم في الآخرة دون الدنيا فينهله ويتركه حتى يأخذه أخ العزيز المقتدر ويجعل عقوبته والعياذ بالله في الآخرة وأي أو يجمع الله له بين العذابين والعقوبتين وهذا معروف فأما عقوبة الدنيا فيطلق عليه في نفسه ويطلق عليه في نفسه والعياذ بالله ويطلق عليه في أهله وولده وعرضه فإذا ألحد وظلم فالله عز وجل قد يبتليه ببلية في نفسيته فتتسلط عليه الأمراض النفسية والهم والغم والنكد ولذلك تجد الرجل وهو في جوار بيت الله الحرام يقول أنا في هم وغم وقد يكون ذلك بسبب انتهاكه لحد من حدود الله وحرمة من حرمات الله في بلد الله الحرام ولذلك أمر هذا البيت عظيم فينبغي على المسلم أن يتقي الحرمات وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما من الأسباب التي أخرجته في آخر عمره أنه خرج لحرمة الحرم وإن كان الذي يظهر أنه خرج لسبب آخر فالشاهد أن حرمة البيت عظيمة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا انتهى الناس من الحج يصيح فيهم ويقول يا أهل الشام شامكم ويا أهل اليمن يمنكم ولما سئل عن ذلك قال أخشى أن تذهب حرمة البيت من قلوبهم ولذلك تجد من قدم إلى هذا البيت من الغرباء ممن هو ليس من أهل مكة من شتى بقاع الأرض إذا قدم إليه أول ما يقدمه معظم من حرمات البيت يحس بعظمته ولكن قليلا قليلا حتى يألف البيت ولربما يصبح عنده مكة شرف الله وغيره صلى الله عليه على حد سواء فالواجب على المسلم أن يحذر من ذلك وأن يتقي الله عز وجل وهو في جوار الحرم وأن يستشعر عظيم نعمة الله عليه وجميل وجليل فضله لديه وأن أن يعطي هذا البيت حقه، وقالوا أنه قل أن يعظم أحد هذا البيت إلا بارك الله له في رزقه، وبارك له في غنمه، وبارك له في أهله وولده، وقل أن تجد عبدا صالحا يجاور هذا البيت ويجاور هذا الحرم وهو يحفظ حرمات الحرم إلا وجدته في خير في أهله وولده وماله ورزقه، مطمئن القلب مرتاح البال، وكل ذلك بتعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك خير له في دينه ودنياه وآخرته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب عنا ويتجاوز عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.